بهذا الأمر أو بهذه الجناية التي جنوها وهي أيضا إشارة من العلة، وهي أيضا تفيد التعميم، يعني كل من بدل بما هو من ثمن عليه فإنه عليه البدل. وقوله على الذين يبدلونه أي يبدلون إيش؟ الإيصاء، يبدلون الإيصاء. ثم قال إن الله سميع عليم. الجملة هذه جملة تعليلية لا محل له من الإعراب، وفائدتها التهديد، فائدة التهديد. وكيف نقول في سميع عليم؟ بعضهم وزع هذين الاسمين فقال سميع لوصية الموسي، عليم بتبديل المبدل. فما رأيك في هذا؟ وزع الاسمين على الموصي وعلى المبدل، فقال سميع لوصيته، عليم بتبديل المبدل. وعندي أن الأولى أن تجعل على العموم، لأن الوصية قد لا تكون مسموعة، قد تكون مكتوبة، يكتبها الموصي أولى، قد يكتبها بيد ثلاث اسم فيكون متعلقها العلم. وكذلك التغيير، تغيير الوصي هل هو يعني لا يكون إلا بغير الصوت؟ قد يكون بالصوت، قد يكون الوصي مثلا خذ يا فلان 20,000 وما وصله إلا 10,000 ريال، فيكون مسلمة بصوت المسلم. فالصواب أن هذين الاسمين عائدان إلى الوصي والموصي، إلى الوصي والموصي. فإذا قال قائل ما وجه تعلق العلم بالموصي؟ هو وجهه ظاهر، لأن الموصي قد يحيف في وصيته فيكون مهددا بماذا؟ بعلم الله، يكون مهددا بعلم الله. هل أصل التعليل ما دام أن التعليل تعقب جملا أو أحكاما فولها كله، هذا هو الأصل. إن الله سميع عليم، وقول إن الله سميع عليم هذان اسمان من أسماء الله عز وجل. أما السميع فيتعلق بجميع الأصوات، كل الأصوات، رفيعها وخافضها، المفهوم وغير المفهوم. ما من صوت وإن خفي إلا والله جل وعلا يسمعه. وقد تقدم لنا أن عائشة رضي الله عنها لما نزل قوله سبحانه وتعالى قد سمع الله قول الذي في جادلك في زوجها قالت تبارك الذي وسع سمعه الأصوات، والله إني لفي الحجرة وإنه لا يخفى علي بعض حديثه. والله جل وعلا من فوق سبع سماوات يسمع كلام هذه المرأة التي تجادل الرسول صلى الله عليه وسلم، وفي هذا دليل على إحاطة سمع الله بكل شيء. وسبق لنا أن السمع ينقسم إلى قسمين، سمع إدراك وسمع إجابة، وأن الإدراك سمع ثلاثة أقسام، تحقيق وتأييد ومجرد الإدراك والإحاطة، لا تعديل ولا تأييد. وأما سمع الإجابة فإنه في قوله تعالى إن ربي لسميع الدعاء أي مجيبه. وقوله عليم، العلم من أوسع ما يكون تعلقا مستغلا، من أوسع ما يكون. نعم، قال السبارين رحمه الله والعلم والكلام قد تعلق بكل شيء، يعني من الواجب والجائز والمستحب كل شيء. فالله تعالى يعلم الواجب ويعلم الجائز ويعلم المستحيل. أولى يعلم الواجب مثل إيش؟ نعم يعلم ما يتعلق بذاته وصفاته وما يجب له من صلاته كمان، ويعلم الجائز ما يتعلق بالمخلوقات الممكنة، فإن كل المخلوقات من قسم الممكن الجائز، ويعلم المستحيل مثل قوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، المستحيل مستحيل أن يكون في السماوات والأرض آلهة سوى الله، ومع ذلك أخبر الله بأنه لو كان لفسدتا، إلى غير ذلك مما أخبر الله به عن الأمور التي لا يمكن أن تكون مستحيلة. وقوله إن الله سميع عليم، إن الله عز وجل كما يتعلق بالظاهر يتعلق بالباطن، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. فإذا آمنت بأن الله تعالى محيط علمه بكل شيء أوجب لك ذلك تمام الخشية منه والخوف، وألا يفقدك حيث أمرك ولا يجدك فينا حيث نهاك. الفرق أنه يكون خبير في الضوار ومن الأمور والعند الضوار.
سؤالك أولى يقول نعم هذا صحيح.
شو؟
يقول أولى أو نعم. هذا صحيح.
أولى.
يا قال مثلا أولى قال نجاوب نعم. يعني نعم لا.
نعم. نعم قصده نعم لا.
هذا.
إذا قلت هل هذا كذا أولى؟ نعم الأول. الأول. نعم. نعم لا لا صوت لأن من أشم أنا أسمعه أسمعه الله
كل
سمع
بكل
سمع لأنه لقينا سميع لكل مسموع معنى سميع لما يسمع ويقوم لكل مسموع منك. نعم لا إن نقول لكل صوت أحسن
نحن صوت يسمع.
نعم
لا في صوت يسمع
إيه نعم صوت لا يسمع. نعم يقول إن الله سميع عليم وبنون قطرة هذه أحسن ما هنا نقول مثلا يعني من كلام الشيطان في الشيء وهم تجنون هذا أصل قال فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصبح بينهم فلا إثم عليه. قوله فمن خاف نقول في من كما قلنا في الأول أنها شرطية، خاف فعل ماضي مبني على فتح محل جر فعل الشرط، وقوله فأصلح جواب الشرط. صحيح لا شرط
فلا إثم عليه
جواب فلا إثم عليه، وفأصلح معطوف معطوف على خاف. وقوله جنفا، الجنف الميل عن غير قصد، أو إثما الميل عن قصد، فأصلح بينهم أي فعل صالحا. وليس المعنى أصلح الشقاق لأنه قد لا يكون هناك شقاق، نعم، لكن أصلح بمعنى حول الأمر إلى شيء إيش صالح. فما تقول أصلحت الكسرة وأصلحت العيبة نعم يعني فأصلح الوصية. ولكن هكذا قال بعض المفسرين، لكن هذا القول وإن كان وجيها من بعض الوجوه، لكن كلمة فأصلح بينهم تدل على أن المراد بذلك إصلاح الشقاق بينهم، إذ أن البينية ما تكون إلا كل شيء. نعم. وقول فلا إثم عليه أي فلا عقوبة، وهذا كالمستثنى من قوله تعالى فمن بدله بعد ما سمعه إن الله غفور رحيم. إن الله غفور رحيم جملة تعليلية للحكم. يقول الله عز وجل فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينه. فمن خاف من موص تشمل الخوف منه في حياته، إنك خاف أن يقع في إثم، وحينئذ يكون أصلح. لا شك أن المراد بها ضد الفساد لا أصلح الشقاق، لأنه إلى الآن ما وقع الشقاق. إذا كانت المسألة من الإنسان إلى الموصي، مثل قال جاء طلبة رجل مريض وقال أريد أن تكتب وصية، فيك تفضل أوصي. قال أوصيت لبنتي فلانة بخمس مال، خمس مال هنا خدت من إيش؟ الجنف أو الإثم؟ الجنف أو الإثم؟ إن كان رب جاهلا فهو جنف، وإن كان عالما فهو إثم. إذا كان جاهلا أعلمه وأقول هذا لا يحل له، نعدل الوصية نغيب. فهمتم؟ إذا كان عالما أنصحه وأعظه وأخوضه بالله، لأن بعض الناس والعياذ بالله إذا كان مرض عصبة أبناء عم ولا سيما إن كان بينه وبينهم شيء من العداوة، تجده يحرص على أنه يحصر ماله في بناته مثلا أو مع الشهيالي. نعم هذا ما يجوز، هذا حرام. فيوصل البنات يقول وقفت بيتي على بناتي، يا رجال هذا ما يجوز، وقفت بيتك على بناتك بعد موته، هذه وصية لوالد. كان هذا يبسل أرامل وضعيفات ما عنده نفس، ويال عمي حلال مكسر خشب، ما هو المفروض؟ نعم ماذا نقول له؟ إيه مصلح مصلح ما مصلح مصلح بينهم، نقول هذا شيء لا يجوز، يجب أن تغير. واضح؟ أما إذا كانت الوصية خاف من موص جنفا بحيث يكون ذلك بعد موته، بعد موت الموص اطلع على وصيته فإذا هي مخالفة للشرع، فحينئذ تكون أصلح معناها أزال الشقاء، لأنه إذا أراد أن يغيره والموصى له قد علم. وش يقول الموصى له؟ يقول لا ما يمكن، والورثة يقول لا ما يمكن يصالح، فيحصل الشقاء. فإذا أصلح بينهم ورد الأمر إلى نصابه وإلى ما تقتضيه الشريعة الإسلامية فلا إثم عليه. تبين لنا الآن أن الآية الثانية كالاستثناء من الآية الأولى، فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلوه. وقوله فلا إثم عليه، لماذا لم يقل فلا إثم عليه؟ لأن ما في الجنس، لما في الجنس هنا أعم يعم القليل والكثير. ثم قال إن الله غفور رحيم. قال كتب عليكم إذا حضر أحدكم الوصية الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين إلى آخره. من فوائد هذه الآيات الكريمة أن الوصية للوالدين والأقربين فرض على من ترك مالا كثيرا. نعم توخذ بعد حقا وعلى المتقين. لكن هذه الآية خصصت بآيات المواريث، هذه الآية خصصت بآيات المواريث تبع الفائدة. نعم خصصت بآيات المواريث، فمن ورث من هؤلاء فلا وصية له، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا وصية للوارث. ومن فوائد الآية اعتبار قول من حضره الموت من قوله إذا حضر أحدكم الموت، إن قوله من حضر، ولكنه مقيد بما إذا كان يعي ما يقول، أما إذا كان لا يعي ما يقول فليس بمعتبر. والموت يختلفون، منهم من يعي ما يقول إلى أن تفقد روحه، ومنهم من يذهب ولا يحس بشيء. ومن فوائد الآية الكريمة أن للقرابة حقا في مال الإنسان، بقوله الوصية للوالدين والأقربين، ومنها اعتبار الأقرب كالأقرب بقوله والأقربين، ومنها أن الوصية هنا ليست مقيدة بجزء معين بل هي بالمعروف، ومنها تأكيد حكم هذه الوصية بقوله حقا. ومن فوائد الآية أيضا أن المتقي لله عز وجل هو المنفذ لأحكامه بقوله حقا على المتقين. ثم قال ما تفيد هذا، لكن تفيد جواز الوصية عند حضور الأجل ولا في الحزن، لا شك ما دل على حضور الموت، لأن ثم ما في الموت في الطاقة إضافية معناها إنه لا بد أن يفعل هذا الظهر ولا مو بلا بد في هذا الوقت. نعم هذا القرآن بالسنة القرآن بالسنة ما في عقل يا مسلم نعم نعم القرآن بالسنة
يعني
أحسن ما هي أنا أي لأن حريفة هذا مبين للناس مبين وليس هو الناسخ، الناسخ الآيات التي نسخ،
لكن يرجع لو
حافظ
الآيات
ولكن
نسخ الآيات إذا ما يرجع الآيات
ما يرجع ما يرجع ما يرجع
ما يرجع ما يرجع ما يرجع ما يرجع ما يرجع ما يرجع ما يرجع ما يرجع ما يرجع ما يرجع ما يرجع ما وهذا
مثلا لكن لما قال من بعد وصية من بعد وصية المريض قال من بعد وصية وقال فيها تلك حدود الله وميت عدد الله، فلما قال من بعد وصية وقال هذه محددة علم أن الوصية غير هؤلاء، وإلا لكانت الوصية لكانت هذه الآن تبقى غير محددة. طيب لهم أو لغيرهم، لكن لو أوصى لهم لزاد على هذه الحدود. لو أوصى مثل للزوج، أوصى المرأة لزوجها لزادت على النصف، لزاد على النصف. ولا يقول كيف حلول الله لا لا يبين لا شكل مبين للناس، يعني بين لنا عليه الصلاة والسلام أن هذه الفرائض أنها نسخت، يعني خصصت آية الوصية ما نسخت صرف ما نسخت الصحيح أنه مبين. هم مثلوا بهذا، يعني بعض الأصوليين مثل بهذا بأن هذا الحديث ناسخ المسلم القرآن، والصواب أنه ليس ناسخ حتى لو قدر أنه هو مستقل وليس مناسب لأنه مخصص لها.
نعم. نعم.
الوصية خارج عن
المال.
نعم. من
جديد
من جديد
محدد الله
حماري. نعم. لكن كم إيش هذا موضوع خارج. الوصية ما تكتب. تكتب
على المال.
والميراث. نعم. فإذا يكون وصية عارف لأنه جديد. المهم على كل حال الحديث هذا بعض العلماء يقول انه دليل على القران بالسنه ولكنه ليس بالصحيح. اولا انه ليس هذا بنص، بل هو من باب التخصيص. ثم على فرض انه نص فهو مبين للناس وليس بنص. ثم نعم هذه صحيح، الوصية هنا مطلقة، لكن قوله بالمعروف مقيد له، يعني المعروف ما عرفه الشرع وما جرى به العرف. ومن فوائد الآية فمن بدأ قوله فمن خافه فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. اين عن فيها لكن هذا استفسار هو بلا. طيب يقول فمن بدله بعدما سمع فانما اثمه على الذين يبدلونه ان الله سميع عليم. يستفاد من هذه الايه الكريمه ان من فعل الخير ثم غير بعده كتب له ما اراد، لقوله فانما اثمه على الذين يبدلونه. ومن فوائد الآية الكريمة أن من بدل الوصية جهلا فلا إثم عليه، بقوله بعدما سمع. ويؤخذ من هذا بل من باب أولى أنه لو تصرف في الوصية تصرفا خطأ ويعتقد أنه على صواب فإنه لا ضمان عليه، لأنه مولى على التصرف فيها، فإذا أخطأ فلا ضمان إذا لم يكن هناك تصريف أو تعدي. ومن فوائد الآية الكريمة تحريم تغيير الوصية، بقوله فإنما إثمه على الذين يبدلون، فيجب أن يعمل بوصية الموصي على حسب ما أوصى إلا ما سيأتي إن شاء الله في الآية التي بعدها. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات اسمين من أسماء الله هما السميع والعليم، وما تضمناه من الصفة والحكم أيضا الذي هو الأثر. فالسميع اسم والسمع صفة، وكونه يسمع أثر. والعليم كذلك اسم، والعلم صفة، وكونه يعلم هو الأثر أو الحكم. ومن فوائد الآية الكريمة إحاطة الله عز وجل بكل أعمال الخلق، لأنها ذكرت عقب التهديد بقوله فمن بدله بعدما سمعه فإنما يثمه على الذين يبدلون، وهذا يدل على أن الله تعالى يسمع بعد ويعلم، ومن فوائدها الرد على القدرية، الرد على القدرية والرد على الجبرية، ففيها رد على القدرية ورد على الجبرية. الجبرية يقولون إن الإنسان مجبر على عمله، مجبر على عمله، ولا قدرة له ولا اختيار. وهؤلاء أنكروا حكمة الله عز وجل، لأننا إذا كنا بهذا القول باطل انتفت حكمة الأمر والنهي، وصار من فعل ما أمر به أو ترك ما نهي عنه ليس أهلا للنفس ولا للدم. سبب لأن الجميع آلة، ما عندهم قدرة ولا اختيار ولا سبب. وكذلك أبطلوا حكمة الله تعالى في الجزاء، لأنه يجزي المحسن وهو غير محسن في الواقع، ويغيب العاصي وهو غير عاصي. يثيب العاصي وهو غير عاصي. هل ثوب الكفار ما كان يحل؟ نعم. طيب انا على كل حال قلتها سبقت لسان، لكن هذا لما رايت عليه هنا كفر. نعم. طيب اقول فيها رد على جبريه لقوله فمن بدله، هذا وجه الرد على الجبريه، فاضاف التبديل الى الانسان. فمن بدله فيها رد على القدريه الذين يقولون ان الانسان مستقل بعمله ولا تتعلق به اراده الله ولا خلق الله، ما لله عليه اراده ولا قدره ولا خلق. قول من القدريه، وغلاتهم ينكرون العلم والكتاب ايضا، يقولون ان افعال العباد غير معلومه لله ولا مكتوبه عندهم. افهمتم؟ هذه الغلاة اللي خرجوا في زمن ابن عمر وقالوا ان الامر انف مستانف، ما كان الله يعلم شيئا مما نفعله الا اذا وقع علمه بعد رؤيته او سمعه. وجه الدلاله من هذه الايه فرضت عليهم أنه أثبت العلم، العلم لله. وقد قال الشافعي وغيره من السلف، قال ناظروا قدرية العلم، ناظروهم بالعلم، فإن أقروا به قسم وإن أنكروا كفروا. نظر قدرية المتصلون منهم والذين استقر مذهبهم عليه، هم الذين يقولون إن الله يعلم أفعال العباد لكنه سبحانه وتعالى لا يشاءها ولا يخلقها، إنه يعلم ومكتوب عنده. فقالوا لهم السلف ناظرهم بالعلم، إن قالوا إن الله يعلم فصل، إن قالوا إن الله ما يعلم فصل. أما إذا قالوا إن الله لا يعلم فكفرهم واضح لتكذيبهم الضعف، وأما إذا قال إنه يعلم لكن ما يخلقها ولا يقدرها كيف يحصلون؟ نقول هذه الأشياء هل وقعت على خلاف معلومة أو على وقت معلومة؟ ماذا يقولون؟ سيقولون على وقت معلومة، لأن من قال على خلاف معنى ما علم، فإذا كان على وقت معلومة لازم أن تكون مرادة له وإلا لما وقع. فالحاصل أن في الآية رد على الجبرية وعلى القدرية. نعم. ولاحظوا أن القدرية والجبرية كل منهم قال في جانب من جوانب القدر، والوسط هو الخير. فأهل السنة وجماعة كما تعرفون يثبتون لله العلم والكتابة والمشيئة والخلق، المشيئة الإرادة والمشيئة والخلق، كما يثبتون للإنسان أيضا إرادة، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، ويفتن الإنسان إلى المشيئة وما تشاءون إلا أن يشاء الله. ثم قال سبحانه وتعالى فمن خاف من موسى جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. هذه الآية استثنى من قوله فإنما إثمه، فيستفاد منها نفي أو رفع الإثم عمن أصلح في الوصية إذا حصل جنف أو إثم. والفرق بينهما سبق التفسير: الجنف الخطأ من غير قصد، والإثم الخطأ في قصد. ويستفاد من أنه قد يعبر بنفي الإثم دفعا لتوهمه وإن كان الأمر في نفسه واجبا، وهذه فائدة تنفعكم في كثير من المسائل، أنه قد يعبر بنفي الإثم أو نفي الجناح دفعا عن توهمه وإن كان الشيء أمرا واجبا. وهذا أقول أنه ينفعكم في هذا المكان وفي غيره. فالإصلاح عندما يخاف جنفا إثما في الحكم واجب، لكن نفى الإثم الذي أثبت في قوله فمن بدله بعدما سمعه، وكأنه قال لا إثم عليه، ويرجع الأمر إلى أصله الأول وهو أن الإصلاح واجب. ونظيره قوله تعالى فيما سبق: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. هذا لنفي الجناح المتوهم من الطواف بين الصفا والمروة. ومثل قوله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، مع أن قصر الصلاة المسافر حكم إن واجب أو سنة مؤخرة على رأي الجمهور. ومع ذلك نهى عنه الإثم دفعا لتوهم إيش الإثم في قصر الصلاة. ويستفاد من هذه الآية الكريمة أن تغيير الوصية لدفع الإثم جائز ولا لا؟ جائز، ولكنه واجب من دليل آخر. واجب من دليل آخر مو من هذه الآية. طيب، تغيير الوصية لما هو أفضل لا لدرء الإثم، ما حكمه؟ ما تقول الحال؟ في خلاف بين أهل العلم، منهم من قال لا يجوز، لا يجوز أن تغير الوصية لما هو أفضل، لعموم قوله تعالى فمن بدله بعدما سمعه ولم يستثني إلا ما وقع في إثم، فيبقى الأمر على ما هو عليه، يبقى الأمر على ما هو عليه لا يغير. وقال بعض أهل العلم بل يجوز تغييره إلى ما هو أفضل، بل يجوز تغييرها إلى ما هو أفضل، وذلك لأن الغرض من الوصية التقرب إلى الله عز وجل، وكلما كان أقرب فإنه أحب إلى الله وأنفع للموصي أيضا. والموصي بشر قد يخفى عليه ما هو الأرجح وما هو الأفضل، ثم إنه قد يكون في وقت ما الأفضل غير ما هو الأفضل في وقت آخر، أليس كذلك؟ نعم. ونحن أدركنا ما نسمعه من الناس أنه فيما سبق من أحب الأشياء إلى الفقراء أن يطلق لهم الطعام واللحم والكنوز، لكن الآن الدراهم أحب إليه ومشاريع أخرى أنفع. وقال هؤلاء الذين أجادوا تغيير الوصية إلى ما هو أفضل، قالوا إن الرسول صلى الله عليه وسلم أجاد تغيير النذر مع وجوده لما هو أفضل. الرجل الذي جاء إليه وقال إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس، قال صلي هنا، فأعاد عليه فقال صليها هنا، فأعاد الثالثة فقال اسمع ما شئت أوكل من هذا معناه. نعم، هذا قال شأنك إذا، قال شأنك إذا. فهذا دليل على جواز تغيير الشيء إلى ما هو أفضل. والذي أرى في هذه المسألة أنه إذا كانت الوصية لمعين فإنه لازم تغيير لتعلق الحق المعين بها، كما لو كانت الوصية على أولاد المقيم
يعطيه لأولاده ولا ورث لهم ولا وليس هناك ورث من غيرهم، أو مثل وقفا على أولاده فإنه لازم أن يغير. لماذا؟ لتعلق الحق الغير المعين به. أما إذا كان على غير معين كما لو كان على المساجد فرأينا أن الجهاد أن طرفه بالجهاد أولى، طرفناه بالجهاد على المساجد فأصاب المسلمين مسألة، نعم يضطرون إلى إنقاذ من الجوع والعري، طرفها إلى هذا أفضل وأولى. المهم أن الذي نرى في هذه المسألة أننا لا في الوصية ولا في الوقت، أن ما كان على معين فإنه لا يصل إلى غيره لتعلق حق المعين به، شخص معين كيف سوانا غيره. أما إذا كان على جهة كالفقراء والمساجد وطبع الكتب وما أشبه ذلك فإنه لا حرج أن يصرف إلى ما هو أفضل، لأن ذلك أنفع للموقف والموقف وأصلح.
كان دار يا شيخ، كان دار أو مسجد يعني
كل واحد سواء دار ولا هل دار؟
لا نقل يعني من محل إلى إذا رأى أن المسجد ينقله محل نقل
إيه نعم، وذلك المسجد لو تعطل
أو دار
نعم، ذلك المسجد لو تعطل مثلا ورحل الناس عن محل فيه فلا حرج أن يديره وينقله إلى مكان آخر.
الدار كذلك ولا
وكذلك الدار اللي غلق هذا غير معجز نعم، نجل عليهم أن يكونوا كأصلح بينهم اعتبارا على الأصلح. نعم يغير الولي، لأن الوصية لا بد فيها من وصي، فإن لم يكن وصي خاص فالولي العام يقارب.
لكن لا
إذا لم نصل إلى هذا فإنه يجب على الحاكم الشرعي أن يضم إليه أمين عام أحسن الأوقاف العامة هذا، أما خاصة شأنه ما أبغي أوقاف، لكن الأوقاف العامة لابد إذا كان الناظر عليها في الوقت أو الوقت الوصية إذا كان غير أهل إما لعدم قوته أو لعدم أمانته، فإنه يضم إليه من يقول الأمر. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات اثنين من أسماء الله وهما الغفور والرحيم وما تضمناه من وصف وحكم، نعم وما تضمناه من وصف وحكم يقول سلم الله غفور رحيم. ومن فوائد الآية فضيلة الإصلاح لقوله فأصلح بينهم، حيث إن الإصلاح الآن صار فيه خير وهو درء الإثم عن الموسى وإزالة العداوة والشحناء بين الموسى إليه والورثة، وقوله فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. ثم نبدأ درس الجديد الآن. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. أولا الخطاب بالنداء تقدم أنه يدل على تنبيه المخاطب لأمر ذي شأن، ولهذا وجه إليه المنجا يا أيها فكأنه يقول انتبه. ثانيا تعليق هذا بالوصف بوصف الإمام يدل على فيه ثلاث فوائد، فيه ثلاث فوائد. أولا الإغراء بالانتقال، وثانيا أن هذا من مقتضى الإيمان، وثالث أن تركه نقص الإيمان. أما وجه كونه مفيدا للإغراء فلأن مناداة الإنسان بهذا الوصف يا أيها الذين آمنوا تستلزم حثا على هذا الشيء بسبب الإيمان، ولهذا لو قلت يا رجل افعل هذا هذا يغريك على فعله، وكأنك إذا لم تفعله فاتك وصف وجوده، هذا السبب في أنه يفيد الإغراء. أما كونه مفيد أنه من قبل الإيمان فلأنه ودي هذا المؤمن وكان ذلك من مقتضى إيمانه. وأما كونه نقصا فيما لو تخلف فلأنه لما خص به المؤمن علم أنه من استقامته، وإذا فات اتصال الإيمان أو فات شيئا منها صار ذلك نقصا في الإيمان. إذن نخرج من هذا إلى أن الصيام مما يعتنى به ويسمى به، كتب عليكم أي فرض، والذي فرضه هو الله سبحانه وتعالى. الصيام هذه نائب الفاعل، كتب عليكم الصيام فهو نائب الفاعل المرفوع، والصيام في اللغة الإمساك، ومنه قوله تعالى إني نذرت للرحمن صوما، يعني إمساكا عن الكلام، في دليل قولها فلم أكلم اليوم نسيا. وأما في الشرع فإنه التعبد لله سبحانه وتعالى بفرق المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وقوله كما كتب على الذين من قبلهم، الكافر يحصر وتفيد التشبيه، ولكنه تشبيه للكتابة بالكتابة وليس للمكتوب بالمكتوب، كما كتب. وهذا أعني التشبيه بالفعل دون من وقع عليه الفعل، هذا أمر مضطرب. إنكم تترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، التشبيه هنا للرؤية ولا للمرء بالمرئي؟ للرؤية بالرؤية، لأن الكاف دخلت على الفعل الذي يؤول إلى مصدر. فقوله كما كتب نقول هنا التشبيه المكتوب بالمكتوب ولا الكتابة بالكتابة؟ الكتابة بالكتابة أي ككتابته. ولهذا نقول ما هنا مصدرية وليس اسما موضوع. وقول على الذين من قبلكم منين؟ من الأمم السابقة، يعني اليهود والنصارى ومن قبلهم كلهم كتب عليهم الصيام، ولكنهم لا يجب أن يكون صيامنا في وقت والزمن. وقوله كما كتب على الذين من قبلكم، هذا التشبيه فيه فائدة كاملة. الفائدة الأولى التسلية، فائدة الأولى التسلية والتأكد بمن سبق حتى لا تقول هذه الأمة إن الله سبحانه وتعالى حملنا آثارا وأثقالا في هذا الخوف، لا سيما في أيام الخوف. ويقال اطمئنوا فالأمر كنتم مسبوقين به. ولا شك أن الإنسان إذا ذكر له من شاركه في أمر شاق فإنه مهون عليه، ودليل ذلك قوله تعالى ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون، يعني لن ينفعكم اشتراك في العذاب. فإنما في الدنيا إذا اشترك الناس في العذاب مهون عليه، ولهذا قال الخمسة في الدفاع أخيها فقط وما يبتون مثل أخي ولكن يسلم النفس عنه بالتعب يسلم كل الأخير يبتون بنا تطلق، ولولا فترة الباسين حولي على رسوانه لخرجت نفسه، وما يبتون مثل أخي ولكن يسلم النفس عنه بالتعب. فهؤلاء الناس ما ينفعهم بالتعب في العذاب أن يهين عليهم. كذلك هنا لما ذكر الله أنه فرض علينا الصيام بين أنه فرض على من قبلنا حتى نطمئن ولا نقول إننا حملنا ما لم تحمل الأمم السابقة. هذه واحدة. الفائدة الثانية لنا في ذكر التاريخ على من سبقنا بيان أن هذه الأمة كملت لها الفرائض كما كملت بالأمم السابقة، ولا ريب أن صيام الله عز وجل من أعظم الفرائض، أن الإنسان يصف شهوته وطعامه وشرابه أسهى ما يكون إليه لله عز وجل، ومن أجل هذا احتفظ الله ثوابه لنفسه، احتفظه النفس، فقال كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها، ولا تبني أخرى إلا الصوم فإنه لي وأنا أسهل يضع تعامه وسرابه وسهوته من أجل نعم
هذه هي الحكمة الشرعية التعبدية للصوت، وما جاء سوى ذلك من مصالح بدنية أو مصالح اجتماعية فإنها تبع، إنها تبع، وإلا ففيه مصالح بدنية واجتماعية. وأنا يؤسفني كثيرا أن يركز بعض الناس على فوائد الصوم البدنية والاجتماعية. أنا لا أقول لا تركب تركب، لكن لا يركز عليه وكأنه ما شرع إلا لها، لأن هذا يرهب روح الصيام وهو التعبد لله به. فإذا قيل للإنسان أنت إذا صمت صار في هذا زوال للفضلات التي في بدنك من كثرة الطعام، وصار في هذا كذا وكذا من الفوائد الطبية، وصار في هذا أيضا تفكير لك لإخوانك الفقراء حتى تواسيهم بمالك وما أشبه هذا من الأمور، ما نقول هكذا وننسى الأصل الذي من أصله الذي من أجله كتب الصيام وهو تقوى الله. ولهذا قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. هذا هو الحكمة من الصوم. والتقوى فيه ظاهرة جدا، ولا حاجة إلى أن أأتي لكم بشاهد وأنتم تصومون رمضان وتحسون بما يكون في نفوسكم من تقوى الله عز وجل في أيام الصوم. نعم، والإنسان بمجرد ما يقول لنفسه أو يشعر نفسه أنه ترك ملاذه لله، لا شك أنه يقول إذا تركت هذه الملاذ التي هي من مقتضى طبيعة وتحط عليها طبيعة حسا عظيما، نعم، فإن هذا لا شك أنه يكسب قلبه محبة الله وتعظيما له ونورا وإيمانا وطمأنينة. وهذا هو السر في قوله تعالى: لعلكم تتقون. نعم. لا، ما هو الصواب؟ الصواب أن لعلكم تتقون الله، لأن التقوى إذا أطلقت فهي هذا تقوى الله، مثل وتعاون على البر والتقوى وما أشبه.
يعني قد يقال أن التقوى غالبا تكون في الإفطار أكثر من الصيام، وذلك لأن الجسم بما يكون فيه يكون أفضل لله، وإذا كان يعني غير ذلك يعني ما كنت أبدأ أنه يكتب الجسم على العبادة.
ما جربت يا ولد؟ الشبع هو الذي يدعو إلى الأسر والبطن
إلى النوم،
وإنه الإنسان إذا شبع راح يدوش إنسان
خاصة إذا كان ينزل حار لا
صحيح من يخر، لا شك من يخر، لكن هذا التعب وهذا الانكسار له تأثير على القلب، تأثير يعرفه أرض السلوك. نحن ما نعرفه، احنا يعني إلى المادة هقبوا منا إلى هو، لكن على كل حال أرباب السلوك يعرفون هذا، فهو إصلاح عظيم للقلب إذا كان في الحدود الشرعية. أنا ما أقول موت روحك المجوع لو أنك أنت صائم، كلوا من طيبات ما ذكرت مشكل الله، لكن له تأثير لا سيما إذا اقترن به أن الإنسان يشعر بأنه يتحدث بالله،
وهذا له فائدة عظيمة. طيب ثم قال أياما معدودات. أياما معدودات. أيام هذه مفعول لقوله الصيام، لأن الصيام مصدر يعمل عمل فعل ولا لا؟ هو محمر علينا كلام مالك مصدر أو معاً ما حكيت أو معاً إن كان فعل معاً وليسمع إلى آخره. المهم هو الآن مع ال مع ال فهمت؟ فالصيام عمل في قول الأيام، يعني كتب عليكم أن تصوموا أياماً معدودة، كتب عليكم أن تصوموا أياماً معدودة. وقوله أياما معدودات نكرة، والنكرة تفيد القلة وتفيد الكثرة وتفيد العظمة وتفيد الهون حسب السياق. لما قلنا هنا بقوله معدودات أفادت القلة، يعني هذا الصيام ليس أشهر، ليس سنوات، ليس أسابيع، نعم، ولكنه أيام معدودات قليلة. ومعدودات لا يخفاكم أنها من صيغ جمع الكلة، من صيغ جمع الكلة، يعني جمع مذكر سالم وجمع مؤنث سالم من صيغ جمع الكلة، يعني فهي أيام قليلة. وصدق الله عز وجل قليلة إذا نسبت 30 يوم إلى 360 يوم، نعم قليلة، نعم. ومع ذلك فيها هذا الفضل العظيم أياما معدودة. ثم قال كالاستثناء من قوله كتب عليكم، لأن كتب يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم يشمل المريض والمسافر والقادر والعاجز. لكن قال فمن كان مريض فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. من شرطية، وكان فعل الشرط، وفعدة الجملة جواب الشرط، وعدة مبتدا خبره محذوف، والتقدير فعليه عدة من أيام أخرى. ويجوز أن تكون مبتدا خبر خبرا مبتدا محذوف، والتقدير فالواجب عدة. نعم. وقول فمن كان منكم مريضا، مريضا أخذ بعض أهل العلم بظاهره وقال أي مرض يصيب الإنسان فله أن يفطر، أي مرض يصيب الإنسان فله أن يفطر. ولكن في هذا نظر، ووجهه أنه إنما استثني المريض لمشقة الصوم عليه. وعلى هذا فنقول من كان منكم مريضا مرضا يشق عليه الصوم، يشق عليه الصوم، أو يتأخر به البر، يعني ما شق عليه لكن يتأخر به البر، أو يفوت به العلاج. كما لو قال له الطبيب كل حبوبا كل 4 ساعات وما أشبه ذلك. فالمهم إذا كان للقوم تأثيرا على رحمه الله، تأثيرا على هذا المرض بمشقة أو تأخر بره أو اختلاف في علاج، فإنه يجوز له أن يتقنص. أما مريض في ضرس مثلا، ضرس المثل يصنع معه كسل بسبب وجع الضرس ولكنه يتحمل الصيام بدون مشقة، نقول له أفضل؟ ما نقول أفضل. أو كان في أصبعه شوكة صار معه بعض الثور من أجلها، نعم، لكنه لا يشق عليه الصوم، هذا أيضا لا نقول له أفضل، لأنه لا داعي للفطر
المرض لم يؤثر عليه إطلاقا. فإذا قال قائل نحتاج إلى دليل على هذا التخصيص، قلنا التخصيص مفهوم العلة، وقوله أو على سفر، على سفر، ما قال أو مسافرا، مع أنه قال في الأول مريضا ولم يكن فيه مرض. فلا بد أن يكون هناك حكمة في اختلاف الزعيم. فما هي الحكمة؟ الحكمة من قال إن من عزم على الرحيل فله الإفطار ولو كان في وسط بلده، كما هو مروي عن أنس بن مالك رضي الله عنه، وقال إنه هو السنة، فإنه يظهر تماما معنى قوله أو على سفر، لأن متهيئ للسفر المرتحل لو ما سفر، لو ما خرج وصار في سفر حقيقة فإنه على سفر. ولهذا يقول الشاعر مر الجراد على زرعي فقلت له لا تأكلن ولا تسعى بإفتاري، فقام خطيب منهم فوق سنبلة فقال إنا على سفر لا بد من ذلك. نعم الشاعر قوله إنا على من كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخرى. قوله فعدة من ايام اخرى، هذه على تقدير شيء محذوف، التقدير فاصبر فعدة من ايام اخرى، فاصبر فعدة من ايام اخرى. ثم عدة اما انها مبتدا خبر محذوف تضيف عليه عدة، أو أنها مبتدا خبر، أو أنها خبر مبتدا محذوف تقدير فالواجب عدة، أو فالمكتوب عدة من أيام أخرى. طيب قوله تعالى كتب عليكم الصيام كما كتب، هذا التشبيه لأي شيء يا مصطفى؟
تشبيه كتاب،
أي نعم وليس المكتوب المكتوب، ما نظيرها أو هل هناك شاهد في مثل هذا التركيب يدل على ما قلت؟ في ذلك تجلس هناك إنكم سترون ربكم كما ترون القمر، فهنا قطع عن التشبيه لغيره لا للمرء طيب قوله كما كتب، ما هنا
مضطرية
ولا تصلح موصولة قوله لعلكم تتقون، لعل معناها أحمد
معنى لعل
تعليم يعني لاجل أن تتقون أياما شرابة
أياما
وفل إيش
اللي كتب
كتب يعني كتب ناس
فيها مجهول
أقيام وفل إيش
هو أصلا كتب مفعول الصيام
مفعول الصيام وهذا الصيام ينصبه مفعول
لا لا ينصب
ما يقول لأنه
لا يكفر لفعل المحذوف
مش التقدير، التقدير فعليه فعليه أيام كفر طيب وهنا يحل محله فعل إن كان فعل معان أو ما يحل محله يعني كتب عليكم أن تصوموا أياما معدودة فهو إذن مفعول الصيام. طيب ما الحكمة من قوله سبحانه وتعالى أياما معدودة عبد الله؟
أياما من هذه الأيام يعني أو لا ينصب الله تعالى لأن هذه الأيام لا تصوم السنة كلها وإنما هي أشياء قليلة مثل هذا
إيش الحكمة منها؟ بس إن يبين فيها مجال فقط.
نعم، تخفيف على العباد.
صح، تخفيف الأمر على المكلف. أنا ما أسأل لماذا كانت أياما، أسأل لماذا عبر بأيام. يقول هذا من أجل تخفيف الأمر على المكلف ليقبض. يعني كما لو أقول لك ما هي إلا أيام قليلة، أو ما هي إلا ليالي قليلة، ما أشبه ذلك. طيب، قوله فمن كان مريضا أو على سفر، فمن كان منكم مريضا أو على سفر، أي المراد مطلق المرض؟ صح.
نعم.
أي المراد مطلق المرض؟
نعم.
أي مرض يكون؟
أي مرض؟
أي
مرض؟
أي مرض يكون؟
أي مرض؟
أي مرض يكون؟ طيب توافق؟
هو ظهر القول هكذا، ولكن صحيح خلاف ذلك.
ولكن المراد ما نقول؟
المراد نعم. المراد إن هو الصيام الذي المرض يشك مع الصيام أو يتأخر معه الشفاء أو يعارض عقل الناس.
صحيح. ليه؟ وهذا الحكم وهذا التقرير الذي قيدنا به الظاهر
يأخذ من العلم
والحكم. تمام. قوله تعالى أو على سفر، ما هو السفر؟
سفر وقفنا
عند معنا أو على سفر. طيب، أو على سفر، قوله أو على سفر. السفر جاء في القرآن وفي السنة، وجاء في القرآن بلفظ أو على سفر، وبلفظ وإذا ضربتم في الأرض، وبلفظ وآخرون يضربون في الأرض، وما أشبه ذلك. ولم يحدد الله سبحانه وتعالى ولا رسوله مسافة ولا زمنا لهذا السفر، لا مسافة ولا زمنا. ومن أراد أن يتبين ذلك فليراجع ما في القرآن إن السفر محدد بمسافة يقطعها الإنسان، وليس هناك في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم أناس مسافون يمسحون الأرض حتى يدركوا الذراع والشبر والأنملة وحبة الشعير وشعرة البردون، لأن عند الذين يحددون بالمسافة يحددون إلى شعرة البردون، يعني بهذه حبة رمل تفرق بين المسافر وغير المسافر، اللي من دون الحبة غير مسافر، واللي من وراها مسافر. هذا يا أخي الإنسان ما هو واضح، ما واضح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا هي مسافة يعرفون هذا التقدير في هذه المسافة، وهذا صحيح. كذلك أيضا لم يقيد السفر بزمن، لم يقيد بزمن، ولهذا اضطربت أقوال أهل العلم في هذه المسألة على أقوال تبلغ نحو العشرة. ما هو السفر؟ أيحدد بالزمان أم يحدد بالمسافة أم يحدد بالعرف؟ شيخ الإسلام رحمه الله له قاعدة معروفة، وهو أن كل شيء أطلقه الشارع ولم يحده بحد فإن الرجوع فيه إلى العرف، وما تعرفه الناس فهو انطبق عليه الخطأ. وذكر منه السفر، قال فما عده الناس سفرا بحيث يقال فلان سافر، بحيث يعد له الزاد والمزاد ويتهيأ له فهو سفر، وما لا فلا. وقال بعض العلماء إنه إذا خرج ثلاثة أميال مطلقا وإن لم يسمى سفر قصر. وقال آخرون إذا خرج ثلاث خرج، في حديث أنس بن مالك كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا خرج ثلاثة أميال أو فرات الشك من شعبة صلى ركعتين، صلى ركعتين. قال فعل هذا يقول ما دام الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصلي ركعتين إذا خرج هذه المسافة فإننا نأخذ بها، نأخذ بها. ولكن قال شيخ الإسلام رحمه الله إن هذا حكاية لحال الوقع، فلا ندري لو خرج أقل أو أكثر، أكثر على كل حال يقصر بلا شك لأنه من باب أولى، لكن إذا خرج أقل ولكنك إذا تأملت لفظ الحديث وجدت أنه أقل من ذلك. ما الحديث يدل على أنه لا قصد فيه، لأنه يعني يقول إذا خرج ثلاث، إذا خرج، فمفهومه إذا خرج أقل فإنه لا قصد. فنقول أقل شيء هي ثلاثة أميال أو فراغ، أيهما أحوط؟
ثلاثة فراغ،
ثلاثة فراغ، ثلاثة فراغ. لكن عامة أهل العلم وأكثر أهل العلم يرونه 16 فرسا، يرون مثل قصر 16 فرسا كما بلغها فهو قصر، وما دونها فليس بقصر. وعلى هذا فنقول ما دامت المسألة ليس فيها حد بين شرعي، فإنه إذا خرج هذه المسافة التي كان رسول عليه الصلاة والسلام يصلي فيها ركعتين قصر، وما دونها محل شك. والأصل مثل الأصل الإتمام، الأصل الإتمام فيتم، وما خرج عن الثلاثة فإنه يقصر، إلا أنه إذا لم يعد سفرا مثل رجل خرج من يوسف ثلاثة فراسة ورجع من يومه فإنه لا يعد مسافر، حتى في العرف لا يعد مسافرا فلا يثبت له حكم السفر. لكن لو أن رجلا خرج ثلاثة فراسة وأقام مدة في هذا المكان فإنه يعد مسافرا، فصار السفر الآن إما أن يكون بمسافة وإما أن يكون بالزمن حسب العرف. وقوله سبحانه وتعالى أو على سفر، التعبير اختلف في قوله مريضا ولم يقل ومن كان فيه مرض، قال من كان مريضا، وفي السفر قال أو على سفر. ما هي الحكمة؟ قد يقال الحكمة والله أعلم أن المسافر قد تكون له حالة تشبه الإقامة، تكون له حال تشبه الإقامة، مثل ما لو أقام في بلد مستريح مطمئنا مستظلا، نعم، فهو في الحقيقة ما كأنه مسافر، لكنه إيش؟ لكنه على سفر، ما نيته الإقامة، مثل ما حصل بالرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة الفتح، فإنه قام في مكة 19 يوما وهو يقصر الصلاة وقد أفطر حتى انسلخ الشهر كما في حديث ابن عباس الذي في البخاري. الرسول صلى الله عليه وسلم هنا في اعتباره في بلد مش يعتبر، كان هو مقيم، هو المقيمين على حد سواء، لكنه في الحقيقة على سفح، ما نيته الإقامة، نيته أن يبقى في هذا المكان لمدة بمقدار حاجته ثم يرجع. فهنا نقول إنه على سفر، هذه فائدة. فائدة أخرى على رأي بعض أهل العلم أن المتهيئ للسفر كالخارج فيه، يعني مثلا إنسان عزم على أنه يمشي بعد الظهر في رمضان وهذا متهيئ، يهيئ عفشه يحمل متاعه وما أشبه ذلك، يقولون وإن كان في بلده فإنه يجوز النسك، وكان أنس بن مالك رضي الله عنه يفعل ذلك ويقول إنه من السنة، إنه من السنة. لكن حديث هذا فيه مقال عنه، لكن على رأي من أثبته يقول إن الإنسان إذا عزم على السفر أصبح مفطرا، أصبح مفطرا، وهذا قالوا خير من كونه يصوم ثم إذا خرج أفضل، لأنه لم يدخل في العبادة أصلا. لكن جمهور أهل العلم ومنهم أئمة الأربعة على خلاف هذا القول، على أنه لا يحق له الفطر إلا إذا خرج، على خلاف بينهم أيضا هل يجوز لمن سافر في أثناء اليوم وهو صائم أن يفطر أم لا، والصحيح أنه يفطر بدلالة السنة على ذلك. وقوله على فعدة نعم
هل يسمى إذا تهيّم؟
إذا إيش؟
إذا تهيّم.
لا ما أعرف هذا يعني. ما أعرف هذا لأن حديث فيه مقال إن سمي شيء والأصل وجوب الصوم. والحمد لله إذا خرج مثلا إذا خرج له أن يفطر يخرج صائما وإذا شاء
يتأخر
نعم الوقت من الآن لأن الآن الإنسان مربوط بغيث من الأطفال الأول واحد يتحمل بيه ويمشي لكن الآن خصوصا بالطائرات مربوط بغيث. طيب بقينا قوله تعالى فعدة من أيام فعدة معروف أن جمهور أهل العلم ما عدا أهل الظاهر يقولون إن الآية على تقدير محذوف وهو فأصدر فعليه عدة وقال أهل الظاهر إنه لا تقدير لأن الأصل عدمه فإذا دار الكلام بين الحذف وعدم الحذف فالأصل عدم الحذف وعلى هذا فمن كان مريضا أو على سفر ففرضه عدة من أيام أخرى ففرضه عدة من أيام أخرى فلو صام لم يجزئ لو صام لم يجزئ لأن الله إنما أوجب عليه العدة من أيام أخر أخر أي مغايرة لهذه الأيام فعليه لو صام لم يجزئ وهذا القول لولا وجود السنة لكان قويا لقوة تعليل ولكن السنة بينت أن الآية لا بد فيها من تقييد فأفطر وذلك لأنه ثبت أن الصحابة مع نبيهم صلى الله عليه وسلم منهم الصائم ومنهم المفطر فلم يعد الصائم على المفطر والمفطر على الصائم ولو كان الصوم حراما ما فعله الصحابة بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم بل قد كان عليه الصلاة والسلام يصوم في رمضان كما في حديث أبي الدرداء كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان في شدة الحر وأكثرنا ظلا صاحب الكساء فمنا من يبتغي الشمس بيده وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة لسفر فهذا دليل على جواز صوم السفر ثم إن رسول صلى الله عليه وسلم أيضا صام حتى جاء الناس إليه فقالوا يا رسول الله إن الناس قد شق عليهم الصيام وإنهم ينتظرون ماذا تفعل فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشربه وهو على ناقته والناس ينظرون إليه وأفطر في أثناء النهار فهذا دليل على إيش؟ على جواز الصوم في السفر وهو الحق وهو الحق وليس بواجب الحمد لله أن يفطر
جواز الإفطار في أثناء النهار
وفي تأثير على جواز الإفطار في أثناء النهار وقوله فعدة من أيام أخر أيام ما قال من الأيام الأخر أيام نكرة فنستفيد أنه لو صام عن أيام الصيف أيام شتاء يجزي ولا لا يعني أيام نكرة أخر بمعنى مغاير من أيام أخر وفي إشارة نتعرف الفوائد إلى أن الواجب الأيام دون الشهر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين وعلى الذين يطيقونه لما أوجب الصيام قال وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له كأن هذا هذه الجملة كأنها تفسير لقوله كتب عليكم الصيام وأن الصيام على المطيق إما أن يفطر وإما أن يصوم والصوم خير له صوم خير له وقوله على الذين يطيقونه الطاقة بمعنى القدرة أي يقدرون عليه هذا هو الصواب كما تأتي إن شاء الله تعالى. وقال بعض أهل العلم يضيقونه أن يبلغ الطاقة منهم حتى يصبح شاقا عليهم فمعنى يضيقونه يضوقونه أن يتكلفونه ويشق عليه. وقال آخرون إن في الآية حذفا والتعبير وعلى الذين لا يطيقونه فدية وعلى الذين لا يطيقونه. وهذا القول أضعفه لأن هذا القول يقتضي تفسير المدة بالمنفي. الله يقول يطيقونه وهذا يقول لا يطيقونه، وهذا تفسير المدة ولا يستطيع. أما من قال يطيقونه أي يبلغ طاقتهم حتى يشق عليهم فهذا له وجه، لكن ما ثبت في الصحيحين من حديث سلمة بن الأكوع يدل على ضعفه بل وراهن الآية أيضا يدل على ضعفه، لأن قوله في آخرها وأن تصوموا خير لكم يدل على أن هؤلاء يستطيعون الصيام وأنه خوطب به من يستطيع. وحديث سلمة بن أكوع في الصحيحين أنه أول ما فرض الصيام كان الإنسان مخيرا بين أن يصوم ويعتدي، ثم أوجب الله الصوم في الآية التي بعدها شهر رمضان من يحفظ فيه القرآن. وهذا هو القول الراجح، إن معنى يطيقونه أي يستطيعونه. فدية هذه خبر ولا مبتدا؟ خبره
على الذين
وعلى الذين يطيقون وقول فدية أي فداء عن الصوم، يفتدي به عن الصوم. والأصل أن الصوم متعلق به وأنك مكلف به، فتفدي نفسك من هذا التكليف بماذا؟ بطعام مسكين، فدية. وقوله طعام هذه أصل بيان بقوله فدية لأنها تبينه، هذه فدية طعام مسكين. طعام مسكين هل يوزع على الأفراد أو على الجملة؟ يوزع على الأفراد، يعني عليهم لكل يوم طعام مسكين، وليس المعنى عليهم طعام مسكين لكل شهر بل لكل يوم. ويدل ذلك القراءة الثانية في الآية طعام مساكين، طعام مساكين عرفتم، ومساكين جمع. فكما أن الأيام التي عليهم جمع فكذلك المساكين الذين يطعمون جماعة، لا بد أن يكون جمع. وقوله فدية طعام مسكين فيها قراءة عندي نشوف القراءة الأولى فدية طعام مساكين، فدية طعام مساكين اختلفت عن قراءة المصحف وشوفوا الإضافة وجمع مساكين فدية طعام فدية طعام مساكين هذه واحدة. القراءة الثانية فدية طعام مساكين توافق اللي بالمصحف إلا أنها بالجمع، نعم إلا أنها بالجمع. ففيها إذن ثلاث قراءات، فدية طعام مساكين، وهذه من باب إضافة الشيء إلى نوعه، من باب إضافة الشيء إلى نوعه. كما أقول خاتم حديد أي خاتم حديد. فدية طعام أي فدية من طعام المساكين. طيب أما القراءة الثانية المصحف فدية طعام مساكين، وهي علامة في مصر تكون طعام الصيام، لكنها بينت أن المراد بالمسكين الجنس، وأنه موزع على الأفراد، وأن المراد فدية لكل يوم مسكين. وقوله طعام مساكين، طعام وين نوعه؟ ما في وين قدره؟ وين جنسه؟
جنسه
طعام، لكن نوعه لم يبين ولا قدره. إذن نرجع إلى مسمى الطعام، إلى مسمى الطعام. فما سمي طعاما كفى. فإذا كنا في بلد لا يطعمون إلا اللحم، ناس ما عندهم إلا اللحم والحيتان على شاطئ البحر يأكلون من الطيور ومن الأسماك، وش يصير الطعام؟ أسماك لحم. بسم الله. إذا كنا في بلد لا يأكلون إلا الذرة، يكون الطعام ذرة. إذا كنا في بلد لا يطعمون الشعير، لا يطعمون الشعير، ما يجزي، ما يجزي. فتبين بهذا ضعف من يقيد الطعام بأنه ما يجزئ في الفطرة، ثم يقولون الذي يجزئ في الفطرة كم من صنف؟ خمسة أصناف فقط، خمسة أصناف، وهي البر والتمر والشعير والزبيب والعقل. نعم، لكن الصواب عموم الآية، ما سمي طعاما فهو كافر. المقدار، المقدار لم يبين، المقدار لم يبين. وعلى هذا لو غدى المساكين أو عشاهم أجزأهم أجزأ. ولهذا كان أنس بن مالك رضي الله عنه صار يصنع طعاما فيدعو إليه 30 مسكينا، ويفيد هذا عن صوم رمضان، لأن الله أطلق طعام. وقال بعض أهل العلم إنه لابد أن يكون الطعام مدا من بؤر أو نصف صاع من غيره، أو نصف صاع من غيره. طيب، ما دليلهم على نصف الصاع؟ ودليلهم على نصف الصاع أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لكعب بن عجرة، قال لكعب بن عجرة حينما أذن له في حلق رأسه وهو محرم، أذن له في حلق رأسه وهو محرم، قال له أطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، لكل مسكين نصف صاع. فتباركم. قالوا فهذا تقييم الرسول صلى الله عليه وسلم في شيء مطلق في القرآن، أن في القرآن فدية من صيام أو صدقة أو نسك، من صيام أو صدقة أو نسك. فمن قال إن الآيات المطلقات تحمل على هذه الآية، نعم، مثل ما حملنا الآية المطلقة في تحرير الرقبة على الآية المقيدة بأنها مؤمنة، قالوا فحمل الآية المطلقة على الآية المقيدة في الوصف كحمل الآية المطلقة على الآية المقيدة في القدر، لأن حقيقة القدر وصف في الواقع. فأنا إذا قلت عندي بر قدره 10 أصواع وصفته ولا لا؟ وصفته. كما لو قلت عندي بر طيب، قالوا فيحمل المطلق في جميع أنواع الطعام، نعم، إذا كان يريد أن يفرقه عليه بدون أن يدعوهم إليه، يحمل على هذا المقيد. وأما الذين قالوا، وأما دليل المد من البر، فدليلهم أن معاوية رضي الله عنه لما قدم المدينة وإذا البر قد كثر فيها، قال إني أرى مدا من هذه يعدل مدين من الشعير، فعدل الناس في وقته عن إخراج الفطرة من صاع إلى نصف صاع، لكن معاوية رضي الله عنه عارضه من عارضه من الصحابة مثل أبي سعيد رضي الله عنه، إنه قال أنا لا أزال أخرجه كما كنت أخرجه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن ما ذهب إليه أبو سعيد هو الحق في مسألة الفطرة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أيام الفطرة من أصناف مختلفة، وقيد ومن ثمر ومن شعير كما في حديث ابن عمر، فرض النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من ثمر أو صاعا من شعير، وأبو سعيد قال فرض قال كنا نخرجها صاعا من طعام، وكان طعاما يومئذ الثمر والشعير والزبيب والعسل. نعم البر ما ذكر، لأن في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام قليل جدا ما كان طعامهم العام، ولهذا ما ورد في السنة الصحيحة ذكر البر في مسألة الفطرة. وعلى هذا فنقول إذا الذين قالوا بأنه يجزء المد أخذوه من فعل معاذ رضي الله عنه، أخذوه من فعل معاذ رضي الله عنه. طيب الرز ما تفهمون فيه هيلحق بالشعير عند البر
حسب الطعام،
لا إلا الذين يقيدون بالمد بر أو نسخة من ثمر أو شعير.
لا بالبر
أنا أرى أنه يلحق بالبر وأولده لسهولته، سهولته أسهل من البر أولى أسهل وأكثر فيما أظن.
لا كلهم متوسطون
هلا نشوف ها؟ الآن إذا حطيتك مثل من الرز في قدر وتضغطه كم يصير من مد؟
يصير
من مدين، مدين واحد أكثر من مدين. نعم لكن حط لك حب من البر ما يشبه هذا الشباب، وحتى لو طحنته ما يكون يلا هذا مبلغ، ثم هو ما يحتاج إلى مؤونة، هذا الأرض البر ما يمكن تاكله إلا أنت طاحن وعاجن كذا ومرصه ولا، لكن هذا طلحة موجبه الرطب بس ما في شيء. نعم
بعض الأماكن من غير الإنسان ناس ينتفعوا من أنواع الأطعمة ويعطوه حتى أرزب من البر ما ينتفع.
وش ينتفع؟
ها؟
وش ينتفع به؟
ينتفع بمال يريد أخذ مال.
قروش يعني. وش فيه قروش؟
يعني ينتفع بها هو الأكل عنده.
وش فيه؟
يعني أنت لا تجد مساكين في المكان نفسه.
أهم ما يكون الأكل، ولهذا يقدم الإنسان سد الجوع عن سد العمر.
يعني إنسان مثلا في ليس في بلده غريب مثلا في بلاد أجانب وكذا ما يجد قراء يعني يحسن طعام كيف يهدي يعني؟
هل يبيع مغروشة طعام؟ يستفعون ما يأكل
طعام
هو أدوه طعام يأكلون مش
أحب
طعام. طيب أفرض أنه
يأكل سندوش يعني غالق أهل البلد
تجيب أنه يأكل سندوش أصلا من سندوش وأعطيك يا شيخ الإسلام يرى عن وجود نهاية من الخبز.
إيه بس ما يقال غير مسلمين يا شيخ.
لا لا غير مسلمين لا.
طيب هو شق عليه النادي في نفس في بلاد
الأجانب يعني. مثل هذه مثلا نقول مثل الزكاة. تدفعها في بلاد أخرى من بلاد المسلمين مثال. توكل أحد. الحمد
لله. طبعا هو عمل بالله كيف عليه؟ حاول أن نقول إنه حبيب.
ها؟ كيف؟
الطعام البرور
أي؟
كيف
من جهة إيش؟
الطعام والناس
أي؟
حتى لما قلت بها صعب عنه عن المطبيخ
فشويات
كثيرة
أي؟
من كان عنده سكر
ونعم المهم أنه بالنسبة للطعام العام، الطعام العام لا شك أن هذا أفعل
ما يخل من أثر أنس من القضاء الثلاثين يوم
لا يحمل على انه الشهر اللي كان يتنبه انه 30 يوم
يصير اكثر من 29 يوم
لا مو بارك الله
تركنا موضوع معالك
وهو
اي مضاد يجاوز عن من عالك تخصص
في عبو اطلاق انه مضيح
في
جرائك اي كيف تطعام في مكة في القعام
حديث سعد بن عجلة على آية
اللي يظهر لي أنا في مكة في القعام إن المطلق يبقى على إطلاق المطلق يبقى على إطلاق لأن يعني آية الفدية في الحج لها أبداء رفيعة وهي النسك مثلا فالنسك لا شك أنه يطعم أكثر من 10 مساكين والظاهر والله أعلم أن السوق هذه على من عليه على إطلاق وقوله تعالى مساكين أو مسكين قراءة المراد به من لا يجد شيئا من لا يجد شيئا يكفيه لمدة سنة فيدخل في هذا التعريف يدخل فيه الفقير وهكذا إذا مر بك المسكين فإنه شامل للفقير وإذا مر بك الفقير فإنه شامل للمسكين أما إذا جمع فقد قال أهل العلم إن بينهما فرقا فالفقير أسوأ حالا من المسكين أشد حاجة يعني. الفقير هو الذي لا يجد النصف والمسكين هو الذي لا يجد الكل يعني يجد النصف لكن لا يجد الكل طيب أطعام المساكين فمن تطوع خيرا فهو خير له
هل في كثير يسألوا عن هل يعني يجزي الأيام جملة واحدة يعني 30 يوم يجزي بيهم في يعني لابد من قطعة واحدة أو لشخص واحد
لا لشخص واحد ما يجزي لأن أنا جمع
من كثير الناس يشق عليهم يزود كل يوم على مسكين ما يجزي
لا لا مو لازم يعني ممكن يشوف مثلا ثلاث بيوت أو أربع بيوت فيها هذا العدد وأكيد أفرض فيه بيت كبير هذا بيت بالنسبة لنا نحن في السعودية هذا بيت عمال فيه 30 فقير كلهم فقراء معين نطبخ من طعام ونوصيهم لكن
لا كثير الشيخ ولا تشوف المخيم
السكين
ها؟
والله
في
أماكن شغلنا لكن الأصل في المحكم العدالة الأصل في المحكم العدالة هو أنه يصلي إلا إذا تبين